بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثاني والأربعون: مجانبة التقليد، الابتعاد عن التقليد. هذا أدب عظيم لطالب العلم، أن يكون متحريا للدليل مجتنبا للتقليد. فربنا عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون أن نتبع ما أنزل الله، وأما غير الدليل لسنا مأمورين باتباعه. وهكذا قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ستسأل ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بلغك من سنته ومن شريعته، ولا تسأل عن أقوال أحد من العلماء، إنما تسأل عن الدليل أو الدليل الذي نقله إليك العالم. أما التقليد وهو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، كما ذكر ابن القيم، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. وهذا مما تميزت به دعوة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يدعون الناس إلى التقليد، وإنما يدعونهم إلى اتباع الدليل، والدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب. الدليل آية أو حديث. الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم كان شيخنا مقبل رحمه الله يصرخ وينادي محذرا من بدعة التقليد، هذه البدعة التي أدت بكثير من الناس إلى التعصب، التعصب. فكثير من أتباع المذاهب عندهم بدعة التقليد، يقلد إمام المذهب بحق وبباطل وكأنه معصوم. لا، الحق نعم تأخذه، أما إذا كان أخطأ ولو كان مجتهدا لا يجوز لك متابعته في الخطأ. ولهذا ولد التقليد آثارا سيئة، فصار بعض المقلدة من أصحاب المذاهب يذم أتباع المذهب الآخر ويتكلمون عليهم بشدة، وربما تكلموا على إمام المذهب وأظهروا كلمات في التعصب لإمام المذهب بشدة، كما قال بعضهم: فما في المشرقين له نظير، ولا في المغربين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. بالله عليك، قول أبي حنيفة قرآن؟ أبو حنيفة بشر يخطئ ويصيب، فيجعل لعنة الله عدد الرمال على من يرد قول أبي حنيفة ولو كان قوله خطأ. هذا من التعصب. وحتى إن بعضهم كان يذم الإمام الشافعي من هؤلاء المتعصبة للأحناف، ووصل ببعضهم الحال أنهم كذبوا حديثا، قالوا: سيخرج على أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس. لا إله إلا الله، انظر إلى هذا، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ينتقم من الشافعية. لماذا؟ أن مذهبهم أقوى من مذهبه ونحو هذا. التعصب، يجب عليك أن تقبل الحق سواء جاء به الإمام الشافعي أو أبو حنيفة أو غير من الأئمة، يجب عليك أن تقبل الحق ولا تقلد. فالإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، خذوا من حيث أخذنا، خذوا من حيث أخذنا. فهذه التربية الصحيحة، التربية السلفية، عدم التقليد. أما الذي إذا جاءه الدليل قال: يا أخي هذا ما عهدنا عند أبائنا وأجدادنا، هذا مقلد، يتشبه بمن؟ بأولئك الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا، وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبائنا. أو تأتي له بالدليل والحجة على القول الصحيح فيقول: لكن العالم الفلاني قال كذا وكذا، هذا معارض للحق بالتقليد، هذا لا يجوز له. هذا تقليد باطل، اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لكن لو كان الإنسان أراد أن يعرف الحكم الشرعي في مسألة أعيته ولم يستطع الوقوف على القول الراجح فيها ولم يطلع على الأدلة، فقلد من يثق فيه من أهل العلم وإن لم يذكر الدليل، قال العلماء هذا مضطر ولا يأثم، ولو تبين له الحق بخلافه لترك هذا القول. فهذا كما قال شيخ الإسلام التقليد لا يحل إلا المضطر كالميتة، التقليد كالميتة لا يحل لا تحل إلا المضطر. قال طالب العلم إنما طلب العلم ليرفع عن نفسه الجهالة وانتحال المذاهب من غير طمأنينة ولا معرفة لأدلة ولا معرفة لأدلة الأقوال. هذا كأن فيه شيء هذا الكلام، من غير طمأنينة ولا معرفة لأدلة الأقوال كأنه. قال والتقليد هو دأب الجاهل، والتقليد هو دأب الجاهل، لكن قد يضطر إليه طالب العلم فيما يجهله وما ضاق وقته عن كشف دليله، أما التزامه مطلقا فيورث بلادة، يورث بلادة في الذهن إذا كان الإنسان ما يبحث ولا يتحرى الصواب ولا يحقق المسائل ولا يسعى إلى القول الراجح، وإنما يقول قد قال به فلان وأخذ به هكذا، هذا تقليد. لكن إذا كان يتحرى وينظر حتى يعرف هل هذا الدليل صحيح أو غير صحيح، إذا كان من غير قرآن، وهل إذا كان من القرآن أو من صحيح السنة وجه الدلالة فيه واضحة وصحيحة تدل على المطلوب، فإذا كانت كذلك أخذ بها، إذا كانت لا تدل عليه فإنه يأخذ بالقول الذي ترجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن التقليد لا يورث إلا بلادة، كما قال مرجع منهاج السنة، فإن التقليد لا يورث إلا بلادة، بلادة الذهن، يصير الذهن بليدا، يعني كلما جاءت إليه مسألة رضي أن يبحث بما قاله ممن يثق به من العلماء وكتبه بغض النظر عن تحقيق وتنقيح المسألة والنظر في أقوال كل فريق والترجيح. قال وقال أيوب السختياني رحمه الله ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، قال رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق يحيى بن معين، قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب قال فذكر إسناده صحيح، ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، يعني لو أنك مثلا سمعت من معلمك قولا، طيب إذا كنت ما عندك أهلية لمعرفة الأدلة وسمعت من غيره وهو يسرد الأدلة والترجيح، ربما تبين لك أن ذاك القول أنه أصوب، لكن ليس معناه أن الإنسان يعني يتجرأ على معلمه وأنه يقول له هذا القول باطل أو قال قد أفتى به فلان وأنت تقول كذا والقول الثاني كذا، لا، لابد أن يكون متحريا للدليل. إذا تبين لك القول الصواب بخلاف ما يقوله معلمه فليس معناه أنه يلزمك أن تقول بقول معلمك، إلا أن يكون في أمر يعني ظاهر يتعامل به في المكان الذي هو فيه، فهذا ليس لك فيه أن تظهر المشاقة والمخالفة. على سبيل المثال إذا كنت مثلا يعني نظرت في مسألة الأذان في صلاة الفجر، هل يكون فيه الصلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني؟ معلمك يرى أنها تكون في الأول، وأنت بحثت وترجح أنها في الثاني، ما تأتي تخالف تؤذن تخالفه، هذا ما هو صواب، ولو رأيت في نظرك أن قولك هو الراجح، هذا مخالفة لما يراه هو، وهو الأولى أن يبقى قوله. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا يتقدم بعض الأئمة ويصلي فيسجد في سورة السجدة، يسجد في سورة السجدة يوم الجمعة، فقال نحن نرى القول الراجح أنه لا يسجد إلا في أربعة مواضع التي ثبت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها في الصلاة، وإن كان لا يرى بطلان صلاة من سجد وقال بقول الجمهور، فقال لو إما أن تصلي كما نرى بهذا القول وإلا اعتزل. هذا هو الصواب، وقرأ ما قاله النووي المجموع الشيخ ابن عثيمين تعليقه، ليس من الأدب أن تخالف شيخك فيما يراه صوابا ومعه دليل فيه ويكون أمرا ظاهرا. أما مسائل فقهية، مثلا شيخك يرى أن قراءة الفاتحة تسقط إذا أدركت الإمام راكعا، وأنت ترى أنها لا تسقط وأنك تعيد الركعة، هنا ما أنت لست ملزما بقوله إذا رأيت أن القول الصواب بخلاف هذا. وكم من المسائل التي كان الطلاب يخالفون الشيخ رحمه الله وهكذا شيخنا يحيى في المسائل التي فيها معروف اجتهاد أهل العلم وتبين للإنسان القول الراجح فيها. مثلا كان شيخنا مقبل رحمه الله لا يرى الزكاة في عروض التجارة، وكثير من الطلاب يدرس في المركز ويقول أن عروض التجارة أن فيها زكاة عمل بقول الجمهور، وهناك أثر فيه عن ابن عمر ثابت، الشاهد أنه ما كان يقول لهم لابد أن تقلدوني، بل كان يقول لا يقلدني إلا ساقط، يعني ما أرضى بتقليدي. وهكذا شيخنا يحيى كان ينهى ويحذر من تقليده، قلت تبع الدليل قف مع الحق. لكن هناك شيء اسمه النظر في الأدلة والترجيح، وهناك شيء اسمه الأدب مع المعلم، لابد أن تراعيه. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله وأما من أخذ برأي إنسان واحد لا يعدوه فما يعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ما أجمع عليه العلماء مما اختلفوا فيه، مما اختلفوا همزة وصل، فما عرف قط ما هو الفقه ولا للفقه إليه طريق، بل هو خابط خبط عشواء في الذي خابط خطب خبط عشواء في الدين، راكب مضلة أو مضلة لا يدري حقيقة ما يعتقد من باطله. من أخذ برأي إنسان واحد لا يعدوه، يعني معناه أنه ما نظر إلى الدليل الذي استدل به وإنما أخذ بقوله بغض النظر هل هذا القول صواب أو خطأ. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء المقلدة الذين يقول قد أفتى فلان من علماء كذا، لو جئت تحاججه وتأتيه بالأدلة ما يقبل. من المسائل مثلا على سبيل المثال الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم، جمهور أهل العلم على الإصرار بها، والإمام الشافعي يرى الجهر بها. فإذا جئت تخاطب المقلد في مذهب الإمام الشافعي يقول قد قال بهذا الإمام الشافعي، تقول لو قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره الإصرار، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يعرف إلا عن بعض الصحابة الجهر بها، يقول لا قد قال به الإمام الشافعي. لكن المنصف من الشافعية ماذا يقول؟ قل ما دام أنه قد ثبت صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به. وهكذا في القنوت وغيره، هذا هو الإنصاف. أما أن الإنسان يقول قد قال فلان ولا يخرج عن قوله من العلماء ولو كان قوله مرجوحا، فهذا هو التقليد بعينه. وانظر إلى الضرر الذي يحصل لكثير من العامة حين يستفتون بعض المقلدة ممن هم في المذاهب، مع بعضهم يكون مشهورا عند الناس أنه مفتي لكن متقيد بالمذهب، لا يمكن أن يخرج عن المذهب ولو كان القول مرجوحا. على سبيل المثال بعضهم يستفتى في صلاة الجمعة هل تصح إذا كان العدد أقل من 40، يقول لا لا ما تصح. لماذا؟ لأن مذهب الشافعي أنها لابد من 40. طيب هل نظرت في هذه المسألة ودليل المسألة هل صح هذا الدليل الذي استدل به الشافعية أو لم يصح؟ إذا كنت نظرت وتبين لك أن هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه ضعيفا فأنت مقلد ولا تصلح للفتوى، وإذا كنت ما نظرت فأنت مقلد ولا تصلح للفتوى. لكن المحقق ماذا يقول؟ ينظر في الأقوال ويتبين أدلة كل فريق، فإذا تبين له القول الصواب أخذ به، سواء وافق مذهب الشافعي أو غيره. فالراجح في هذه المسألة أنه ما يلزم الأربعين ولا يلزم 12 الذين استدلوا ب12 أيضا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى خطب الجمعة وخرج كثير من أصحابه، ما بقي إلا 12 كما في حديث جابر في الصحيحين، ما بقي إلا 12، فقالوا إذن معناه أنه ما تصح الجمعة إلا بهذا. طيب ما يدريكم لو كانوا خرجوا أكثر أنه النبي عليه الصلاة والسلام استمر في خطبته؟ ما عندهم دليل. والذين يقولون بالأربعين يستدلون بذلك الحديث، حديث جابر بن سمرة، وهو حديث ضعيف، ضعيف جدا، ضعيف جدا. من السنة أن لا تقام الجمعة إلا في 40 فصاعدا، هو لا يصح، ليس بصحيح، فكيف تحتج به؟ هذا من التقليد، هذا من التقليد. فبعض العامة ربما يسأل المقلد ويقول له مثل هذا الكلام، ما عنده دليل إلا مجرد التقليد. وقد قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن المقلد ليس بعالم، وإذا كان ليس عالما فليس أهلا للفتوى. قال وقال ابن حزم أيضا المقلد راض أن يغبن عقله، المقلد راض أن يغبن عقله، يعني معناه أنه هضم نفسه وغبن في عقله، لأنه يفكر بعقل غيره بغض النظر عن أن يكون صوابا أو غير صواب، كما قال الشاعر وهو يذم المقلد: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء يقود زمامها، وبهيمة إيش؟ عمياء يقود زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يعني بالله عليك إذا أخذت بهيمة وهي لا تبصر، وأخذها رجل أعمى في طريق صعب متعرج، إيش سيكون؟ سيسقط وتسقط. إذن هذا هو نتيجة التقليد. أما أن الإنسان يستعين بفهم أهل العلم سواء كان من أئمة المذاهب أو غيره من علماء السلف، فهذا أمر من التوقير لهم والاحترام، أن تنظر إلى ما استدلوا به وتستفيد من فهومهم، لكن لا تقلدهم ولا تتعصب لمذهب. المذهبية هذه من البدع التي حذر منها أهل العلم، أن الإنسان يوجب على الناس أن يلتزم مذهبا واحدا، حتى صار عند كثير من الجهال أن الذي ليس على مذهب هذا مذمة ومنقصة، فلان بلا مذهب، يا أخي مذهبي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان الناس قبل الإمام مالك وقبل أبي حنيفة وقبل غير من الأئمة هل كانوا على مذهب من هذه المذاهب؟ إيش مذهب أبي بكر؟ وإيش مذهب عمر؟ وما مذهب عثمان؟ ما مذهب علي؟ ما مذهب الأئمة سعيد بن المسيب وهكذا الأئمة السبعة الفقهاء السبعة فقهاء المدينة؟ ما مذهبهم؟ هؤلاء قبل الإمام مالك وقبل الإمام الشافعي وقبل الإمام أبي حنيفة وقبل الإمام أحمد، قبل هؤلاء الأئمة، فما مذهبهم؟ مذهبهم السنة. إذن فهذا هو الذي يجب عليك أن تكون عليه، أن يكون مذهبك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من وافقها أخذت به، ومن خالفها لا يجوز لك أن تقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد. وعلى هذا إجماع أهل العلم، نقله الإمام الشافعي، أجمع المسلمون أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أن يدعها أو أن يتركها لقول أحد، ما يجوز لك. قال وقال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر، وقبح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. انظر إلى مثال جميل، مثال ذكر ابن الجوزي يقول: الذي أعطي شمعة يستضيء بها، مصباح تستضيء به، يطفئ هذا المصباح ويمشي في الظلام، هل هذا من العقل؟ لا، ما من العقل. هذا معناه يرضى لنفسه أن يحصل له الآفات والهلكات والسقطات، لكن العاقل هو الذي يحافظ على المصباح. إذن المصباح ما هو؟ الدليل. المصباح هو الدليل، قال الله قال رسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالآية والحديث نور، بغير الأدلة الشرعية أنت في ظلام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.